السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا شرعنا في باب استحباب الإمام إذا عرض له، وشرحنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقفنا عند بعض الروايات، هو الحديث رقم 93 في الباب. يقول فيه الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عثمة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني في ذلك لما طلب منها وأمرها، أو أمر رسولا عنده أن يأمر أبو بكر فليصلي بالناس. سيدة عائشة راجعت قالت له: إن أبو بكر رجل أسير، إذا صلى بالناس لا يسمع الناس قراءتهم أو لا يسمع الناس قراءتهم. قالت: وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعد أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به. يعني قلت متصورة أن الناس تحب أن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وكان ظنها أن من قام في هذا المقام أن يتشاءم الناس به، أنه وقف في مقام النبي عليه الصلاة والسلام فيما يشعر بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي ظنت أن الناس يتشاءمون بوفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو أبوها، ولا تريد أن يتشاءم الناس به، ولم تكن تتصور ولم يقع في قلبها أن الناس يحبون من يقوم في هذا المقام. وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، يعني يصرف هذا الأمر عن أبي بكر ويجعله في غيره حتى لا يتشاءم الناس بذلك. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ بن رافع قال: أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعة، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس عندي شيء لهذه المراجعة إلا هذا السبب. ولم يكن السبب المباشر دمع أبي بكر أو بكاء أبي بكر، لكن هي جعلت هذا تكاءة تعتذر به لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجعل أبا بكر هو الذي يقوم مقامه، لكن الذي كان في حقيقة أمرها وفي داخلة نفسها أنها خشيت أن يتشاءم الناس بوقوف أبي بكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف فإن كنا صواحب يوسف من كثرة المراجعة ومن الكيد، لأن الله عز وجل قال فيهن إن كيدكن عظيم، أو قرر الله عز وجل وأيد قول العزيز عندما قال إن كيدكن عظيم. فالنبي عليه السلام يقول إن كنا صواحب يوسف في التآمر وفي الكيد وفي محاورة الأمور وإخراجها عن وجه الصواب ونحو ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووقيع الحديث وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير، أي كثير الإيه؟ كثير البكاء أو كثير الحزن والبكاء، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، وهذا في دليل على جواز البكاء لمن غلبه، لكن لا يتكلف الإنسان البكاء، لأن الأصل أن الإنسان لا يرفع صوته لا في البكاء ولا في غيره، لكن إن غلبه البكاء فهذا يكون معذور. فلو أمرت عمر فقال مولوا أبا بكر فليصلي بالناس، طبعا سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها اكتفت بهذه المراجعة ولكنها لم تكتفي بترك الأمر، يعني هي لم تراجع النبي عليه السلام أكثر من ذلك، لكنها أرادت أن تأتيه من ناحية أخرى. قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسير، يعني لما حفصة تروح تقول نفس الكلام لعل هذا سيكون هناك قناعة عند النبي عليه السلام، فعائشة قالت له وحفصة قالت له، فهي تريد أن تصرف الأمر عن أبي بكر. فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسير وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف، لأن هذا هو معنى صواحب يوسف التآمر. إن السيدة عائشة قالت ثم جاءت حفصة قالت مروا أبا بكر فليصلي للناس، وهذا طبعا منقوبة عظيمة لأبي بكر رغم هذه المراجعة الكثيرة والاعتذار عنه، إلا أن النبي عليه السلام ما زال يصمم أنه لا يقوم مقامه إلا أبو بكر، وهذا فيه إشعار بأنه أفضل الأمة وأفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والإمام إذا استخلف غيرهم كما ذكرنا أنه يجوز الإمام أن يستخلف غيرهم إذا كان له عارض من سفر أو مرض فيجعل غيره يقوم مقامه، وفي هذه الحالة فإنه يستخلف أفضل الناس فيه طبعا في اجتهاد. فالنبي عليه السلام استخلف أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهذا يدل على أنه أفضل الصحابة ولا شك أنه أفضل الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه إشعار على تقديمه للخلافة، وهذا كما ذكرنا في الدرس الماضي ما استدل به عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه السلام استخلفه في الصلاة، قال فيرضاه رسول الله لديننا ولا نرضاه لدنيانا، استدل عمر الخطاب بهذا القياس على أن أبا بكر هو أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأمر أبا بكر يصلي بالناس، قالت فلما دخلت الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين، وهذا يعني يخط محمول على رجلين لا تحمله قدمان، هذا على رجليه ماشية تخط على الأرض ما يقفش على رجليه، ورجلاه تخطان في الأرض، هذا توكيد الكلام. قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر، أبو بكر لما سمع مجيء النبي عليه السلام قام ليتأخر رضي الله تعالى عنه، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكان، يعني أشار إليه قم مكان، وهذا فيه دليل على جواز الحركة في الصلاة إن كانت لها سبب، فأبو بكر أراد أن يتأخر، وفي بعض الأحاديث فعلا تأخر النبي أبو بكر في مواضع أخرى في غير هذا الموطن، أن أبو بكر تأخر وقال ما كان لأبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض في هذه الحالة الثانية التي نقولها إن الناس صفقوا فالتفت أبو بكر، ونقول يجوز الالتفات للحاجة بشرط ألا يلتفت ببدنه ولكن بعنقه، قدماه في اتجاه القبلة. وكذلك يجوز الإشارة للمصلي ولو كانت هذه الإشارة مفهمة، فإن النبي عليه السلام أشار لأبي بكر ولا شك أنه لم يشير أبو بكر، الواقع ينظر إليه، وهذه الإشارة مفهمة يعني إيه مكانك، وهذا لا شيء فيه، وقد ثبت ذلك عن كثير من السلف رضي الله تعالى عنهم. فعن النبي عليه السلام أنه لما قام في الصلاة إلى الركعة الثالثة ولم يجلس وسبح الناس أشار إليهم أن قوموا، وهذه إشارة مفهمة لأنها من شأن الصلاة. بل ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها قامت تصلي وقدم طعام لنسوة عندها فأشارت إليهن أن كل، يعني أكل كله، وجاءها سائل فأشارت إلى جارية عندها يعني تتصدق عليه ونحو ذلك، فلا بأس بذلك، كان يعني من إصلاح الصلاة ولم يخرج عن حد الصلاة. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، يبقى أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، يمين الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام، وأبو بكر مأموم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن طبعا إيه شرحنا في هذا المرتبط، وقلنا يجوز إذا جاء الإمام الأصلي وقد تقدم غيره أن يتقدم الإمام وأن يرجع أن تقدم مكانه فيكون مأموما. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. حدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبارنا بن مصهر الحديث، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، وفي حديث ابن مصهر فوفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير، وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو قريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام الحديث، وحدثنا ابن نمير وألفاظهم متقاربة. قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي للناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. حدثني عمرو بن ناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد. وحدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقص أبو بكر على عقله ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذا، يعني هذا كان في آخر يوم من أيام النبي عليه السلام أنه خرج، والناس فرحوا بخروج النبي عليه السلام، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا لاجتماعهم وتآلفهم واجتماعهم على طاعة الله عز وجل وإقام الصلاة، وأراد أبو بكر أن يرجع ليتقدم النبي عليه السلام، فأشار إليه النبي عليه السلام أتموا صلاتكم، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة، وكان هذا هو اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوم الاثنين. وحدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن انس قال اخر نظره نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستاره يوم الاثنين بهذه القصه وحديث صالح اتم واشبع، يعني حديث الماضي. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما. حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفع يعني الستارة، فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، قال فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى نام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس، فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف، قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حياته صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني نهاية الباب، كلها أحاديث بنفس المعنى الذي ذكرناه في الدرس الماضي. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، يعني هذا استخلاف آخر، وهو أن الإمام في هذه المرة لم يستخلف أحدا ولكنه تأخر عن الحضور لسبب ما، فماذا يفعل الناس إذا طال الأمر؟ فإنهم في هذه الحالة يجوز لهم أن يقدموا أحدهم لكي يؤمهم ولا محظور في ذلك، خاصة إذا لم يكن هناك بهذا التقدير مفسدة كخلاف أو سجار أو نحوها. يقول الإمام مسلم حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، أن كان بينهم نزاع في شيء ما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح هذا النزاع. فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. وهذا في دليل على أن المؤذن لا يؤذن حتى يستأذن الإمام، سواء كان هذا هو الإمام الأصلي الراتب أو الذي يقوم مقامه الذي يستخلف، وسواء كان استخلافه من الإمام أو من استخلاف الناس له لتأخر الإمام. وهذا طبعا أمر هو السابق في السنة، أن سيدنا بلال كان يذهب إلى النبي عليه السلام يؤذنه بالصلاة قبل أن يقيم الصلاة، فإقامة الصلاة حق الإمام، فالمؤذن لا يقيم حتى يستأذن الإمام في الإقامة. قال نعم. قال فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، يعني بعدما صلوا ودخل وقت الصلاة وبرأ يصلوا جه النبي عليه السلام فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت على الناس التوقير أو بكر طبعا مقبل على الصلاة، لكن الناس لما شاف النبي عليه السلام جاء وشق الصفوف وتقدم إلى الصف، فأبو بكر لما أكثر الناس التصفيق التفت، وقلنا بجواز الالتفات لدخل لحاجة، أما لغير حاجة فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الالتفات فقال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. ولاحظوا في الصلاة عمال يبص يمين ويبص شمال، طب ليه؟ السبب لهذا، لكن إن كان هناك حاجة فيجوز له أن يلتفت، وبشرط ألا يتحول عن القبلة، فإن تحول عن القبلة بطلت الصلاة، لأن احنا قلنا استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وفي هذا جواز حمد الله، الإنسان إذا جاءه نعمة أو صرف عنه مكروه حتى ولو كان جاءه الخبر وهو في الصلاة، فأبو بكر حمد الله، وهذا لا يطفئ الصلاة لأنه ذكر، وإذا كان الأمر في ذكر فإنه لا يطفئ الصلاة. وفيه أنه رفع يديه، يعني يجوز إذا حمد الله في هذا أن يرفع يديه أيضا، لأن أبو بكر رفع يديه وحمد الله عز وجل. ولو عطل الصلاة فحمد الله يجوز. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، لأن أبو بكر فهم أن الأمر هنا ليس الأمر على الوجوب، إشارة النبي عليه السلام ليس مقصود منها الوجوب، ورأى أنه لا ينبغي له أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يتأخر، فرجع أبو بكر واستأخر في الصف. وهذا ما نستدل به أيضا على أن الإمام الأصلي يجوز أن يتقدم ويتأخر من نابع عنه، لأن هنا أبو بكر تأخر دخل في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، ولا شك أن الصلاة قد بدأت قبل أن يدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرت؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أقصرتم التصفيق. الناس اللي صدقوا النبي عليه السلام لم يجعل الأمر يمر هكذا حتى يبين لكل واحد موقفه، فإنه سأل البقعة سأل تأخره ثم سأل الناس عن تصفيقهم، وهنا أعطاهم الحكم: من نابه شيء في صلاته فليسبح. يعني إذا احتاج الإنسان أن ينبه الإمام لشيء في الصلاة، لخطأ أو لفتح عليه أو لنحو هذا أو غير ذلك، فليسبح، يعني يقول سبحان الله. فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء، التصفيح للنساء، التصفيح أو التصفيح قيل بمعنى واحد، التصفيح التصفيح قيل بمعنى واحد، وقيل التصفيح أن تضرب بكف يدها على كف يدها الأخرى، أن تصفق يعني تضرب الإيد الكف على الكف، والتصفيح أن تضرب بكف يدها على ظهر كف يدها الأخرى، وهذا هي القول الثاني، يعني قيل الاثنين معنى واحد وقيل هذا المقصود، والاثنين وردوا في الحديث، يعني التصفيح والتصفيق ورد في بالنسبة لأمر النساء بالنسبة لفتحه على الإمام. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد مثل حديث مالك. وفي حديثنا: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قامت الصف. طبعا في الرواية اللي فاتت فيها دليل على جواز شق الصفوف إذا كان لحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الصفوف مقامة شق الصفوف حتى تقدم لصف المقدم ثم تقدم بعد ذلك للإمام، فعلى ما نعلم ذلك يعني الإنسان مثلا جاء ووجد فرجة في صف المتقدم ولا يستطيع أن يصل إليه حتى يشق الصفوف، نعم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، والذي فرق الفرجة مخطئ، لأنه من وصل خطا وصله الله، ومن قطع خطا قطعه الله، فلينبغي الإنسان أن يترك فرجة في الصف، فإذا ترك في الفرجة وجاء وإنسان وجد فرجة في الصف جاز له أن يشق الصفوف وأن يدخل في هذه الفرجة. حدثنا محمد بن عبد الله ابن لذيع، ها صح كده؟ أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف في مثل حديثهم، وزاد: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم، وفيه أن أبا بكر رجع القهقرى. حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، أخبر ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، والغائط هو المكان الذي أعد لقضاء الحج، هو المكان السهل لذلك، فحملت معه إداوة، إداوة إناء فيه ماء، عمل مع الإداوة حتى إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته استنجى وتوضأ قبل صلاة الفجر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريك على يديه من الإداوة يعني يصب عليه الماء ليتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز الاستعانة بالغيث في صب الماء عليه في الوضوء. وغسل يديه 3 مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته من ذراعيه فضاق قمة جبته. يعني ايه عشان حب يطلع ايده من قمة الجبة، فالجبة كانت ضيقة او قمة الجبة كانت ضيقة، فلن يستطيع النبي عليه السلام ان يخرج يده من القمة فاخرجه من تحت الجبة. فادخل يديه في الجبة حتى اخرج ذراعيه من اسفل الجبة وغسل ذراعيه الى المرفقين ثم توضأ على خفيه. يعني توضأ على خفيه يعني ايه؟ يعني مسح الخفين، كما جاء في الروايات الاخرى ان حديث المغيرة بن شعبة النبي عليه السلام اراد المغيرة ان ينزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. ثم اقبل قال المغيرة فاقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم. يعني فوجدنا الناس على هذه الحالة، عبد الرحمن بن عوف يصلي لهم الصلاة. فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، أو قال قد أفضتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتهم. طبعا الناس لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء فجعوا، لأنهم رأوا أنهم تعجلوا وأنه كان الأولى بهم أن ينتظروا حتى يأتي النبي عليه السلام. ولا شك أنهم عندما تقدموا كان ذلك الاحتمالات عندهم أن النبي عليه السلام ذهب وربما صلى بمن معه أو سلمه الشاغر أو نحو ذلك. فلما فزعوا لذلك طمأنه النبي عليه السلام وقال أصابتم أو قد أحسنت. لماذا؟ لأنهم صلوا الصلاة لوقتها. ولا شك أن وقت الصباح يخشى أن يعني ينقضي بسرعة، فقومهم قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، هذا هو الفعل الصواب والاجتهاد الصحيح، خشية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له عذر يمتنع عن المجيء الآن، أو له عذر جعله يصلي مع من معه أو نحو ذلك، فلا يتركون الصلاة ويؤخرونها حتى يخرج وقتها. حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج، حدثنا ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباس قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعم. يعني لما جاء المغيرة مع النبي عليه السلام، المغيرة حب يروح يرجع عبد الرحمن العروف، فالنبي عليه السلام قال له دعه. يبقى تلك الحالتين جائز، يجوز لرجاء الامام وغيره قد تقدم ان يتقدم الامام، ويجوز له ان يصلي خلفه، وهذا الذي يعني يعمل به الان. يعني الان اذا جاء الامام وغيره تقدم ورجع والامام تقدم مكانه، لا شك انه سيحصل هناك نزاع وشجار وخلاف طويل، لأن الناس يقع لهم خلافات في أقل من هذا، وهذا أمر طبعا غير معروف عندهم. ثم يقع خلاف آخر لو كان الإمام كمان جاء بعد ركعة أو ركعتين يصلوا إزاي؟ يقوموا يكملوا معاه ولا يعودوا؟ يخلصوا ركعات، يخلصوا هم الركعات بتاعتهم. فهذا طبعا الأولى أنه في هذه الحالة يأخذ هذا الذي فعله النبي عليه السلام في حديث عبد الرحمن بن عوف لما صلى به. باب تسبيح الرجال وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. أنه يفرع من الحديث الماضية، يفرع منها روايات أو أحكام في هذه الأبواب الآتية. فيقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرملة في رواية قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. يسبحون أي في الصلاة ويشيرون يعني جواز الإيه الإشارة كما تقدم في النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشار للناس أن قوموا فلا مانع أن يشير الإمام للناس إشارة تفهم عنه أو يشير إليه الناس إشارة تفهم عنه إذا التفت إليه. ولذلك نقول أحيانا الناس تسبح والإمام لم يفهم سبحوا ليه فيجوز له أن يلتفت يجوز له أن يلتفت إليهم ويشير إليه أحدهم أو يشير إليه البعض إشارة تفهم بالإيه الشيء الناقص الذي أو بسبب الإيه التسبيح والحوزة فلا مانع من التسبيح ولا مانع من الإشارة كله مجاز. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفضيل يعني ابن عياض الحديث وحدثنا أبو كريم حدثنا أبو معاوية الحديث وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزادت الصلاة يعني تسبيح للرجال وتسبيح للنساء في الصلاة. باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسي إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي وممكن نقول إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي يعني تضبط هكذا وتضبط هكذا. طبعا هذا في أمر النبي عليه السلام بتحسين الصلاة لأنه واضح من إنكار عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أنه أساء وقال يا فلان ألا تحسن صلاتك والإحسان في الصلاة كيف يكون بطبعا الاطمئنان في الركوع والاطمئنان في السجود والاطمئنان في الاعتدال وفي الجلوس بين السجدتين ونحو ذلك وكذلك التسبيحات والأذكار في الصلاة والتشهد ونحو هذه الأمور لا بد أن يأتي بها مفصلة وأن يأتي بحروفها كاملة وأن ينحني الحياء صحيحا في ركوعه وفي سجوده ثم أمام هذا كله الخشوع والتدبر لقراءته ووقوفه بين يدي الله عز وجل هذا هو إحسان الصلاة. باش الإنسان داخل في الصلاة وهو يريد أن يتخلص منها لا يجر فيها قرة عيني وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة فقرة عين الموحدين وقرة عين المؤمنين الصلاة. ولذلك يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا خشع استحل الصلاة ووجد طعمها أطال فيها دون أن يشعر بملل ولا تعب، فكلما أطال كلما استراح. ولكنه إذا كان الحال عنده الله يعني يصلي خلاص يقول عليه يصلي، فتجد الصلاة ثقيلة عليه، رفعتين كأنه لو أمر بحمل جبل أو بنقل جبل عن مكانه لكان أهون عليه من صلاة ركعتين، فتجده متساهل مش قادر يقوم، وإذا قام إلى الصلاة قام كسلان كما قال الله عز وجل في المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ويتواطأ في الإتيان بها فلا يصلي الصلاة لوقتها بل إنه يؤخرها حتى يضيق الوقت، كما قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قال فصل أربعا أو تركر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذه حال الذين يحسنون الصلاة والذين لا يحسنون الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه أي لرجاء الثواب والمنزلة عند الله عز وجل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، فمن صلى صلى لنفسه يعني أراد بذلك الدرجات عند الله عز وجل والمنزلة عند الله، فليحسن فليحسن حتى يتحصل على هذا الثواب. ثم بقي بين النبي عليه السلام يقول إني والله لا أبصر من ورائي أو من ورائي كما أبصر من بين يدي، وهذا وهذه معجزة للنبي عليه السلام، لأن بعض الناس تكلم في هذه المسألة وقال يبصر من خلفه في الصلاة أن الله عز وجل يطبع صورة من خلفه فيراهم في قبلته كما رأى النبي عليه السلام في صلاة الخصوف الجنة والنار في القبلة، فالنبي عليه السلام ربنا يرغب الناس قدامه فيبصرهم كما يبصر أمامه فيبصر من خلفه، وهو طبعا تكلف تعسف وليس في الحديث دليلا عليه، بل إن بعض الناس قالوا إن الإحسان كانت له عينان من خلفه، وهذا كلام لا دليل عليه أبدا. ثم هذا يتنافى مع الإعجاز ومع المعجزة، بل إنه معجزة النبي عليه السلام عندما يصلي يبصر الناس خلفه، لعل الله عز وجل أعطاه هذه القوة وهذه الملكة لأمر العبادة حتى يعلم الناس الصلاة، لأنه إذا صلى أعطاهم ظهرا وربما خالف إنسان أو أخطأ إنسان فيحتاج إلى تبيين وتعليم، فلما يبصره من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كما ثبت في هذا الحديث قال فلان أما تفصل صلاتك ونحوها. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حيث لون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم وراء ظهري. حدثني محمد بن مسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. وهذا يدل على هذه الخصية وهذه الخصية في الصلاة فقط، أما غير الصلاة فليس هذا. حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي الحديث وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الركوع والسجود فوالله من أراكم من بعد ظهري إذا ما رقعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد إذا رقعتم وإذا سجدتم. باب تحريم خبط الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. برضه هذا إيه؟ متفرع على الأحاديث الماضية، لأن في الأحاديث الماضية إنما جعل الإمام ليؤتم به ونحوه، فيأتي هنا تصريف بها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي ابن حجر واللفظ لأبي بكر، قال ابن حجر أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. وهذا شأن الإمام، الإمام قائد، والقائد لا يسبق، ولكن القائد يتبع، إذا فعل الفعل يفعل الناس فعله بعده ولا يسبقونه بذلك. قال: فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. والمقصود بالانصراف الايه؟ السلام، يعني لا أسلم حتى يسلم الإمام. فإني أراكم أمامي ومن خلفي، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لبهقتم قليلا ولبقيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير الحديث، وحدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديث جرير ولا بالإنصاف. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد، قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد، حدثنا أبو هريرة قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ هذا فيه طبعا وعيد شديد لمن يسبق الإمام، ولذلك أجمع العلماء على تحريم مسابقة الإمام، فيحرم مسابقة الإمام، إلا أن الجمهور ذهبوا إلى أن الصلاة صحيحة حتى لو صلى، أو صحيحة مع الإسم فهو آثم لكنه صحيح. وذهب عبد الله بن عمر إلى بطلان الصلاة، ذهب عبد الله بن عمر إلى أن من سبق الإمام تبطل صلاته. ولما رأى رجلا يصلي يسابق الإمام قال: يا هذا، ما وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت؟ فالأمر يعني جد خطير، ولا ينبغي للإنسان أن يسابق الإمام، خاصة كما ذكرنا في أصل الموقف، ليعلم أنه لن يخرج من الصلاة حتى يخرج منها الإمام، فلا داعي للمسابقة. وقد مر بنا حديث أبو موسى الأشعري: فتلك بتلك، إن الإمام يركع، إن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فتلك بتلك، إن يركع قبلكم يسبقكم في بعض اللحظات وأنتم تأتون بعده، ثم يسبقكم في القيام لما يرفع، يبقى الفترة التي رفعكم بها يسبقكم بها في الثانية، فيكون ركوعكم مثل ركوعه نفس الوقت. فتلك بتلك، ما نقص منكم هنا تملي لكم هنا، فتلك بتلك. وكذلك ذكر النبي عليه السلام في السجود. حدثنا عمرو بن ناقد وظهير بن حرب قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يامن الذي يرفع راسه في صلاته قبل الامام ان يحول الله صورته في صوره حمار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم الحديث، وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا ابي، حدثنا شعبة الحديث، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة، كلهم عن محمد بن زياد عن ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، غير ان في حديث الربيع بن مسلم ان يجعل الله وجهه وجه حمار.
إلا نقف ونستفيد هذا الحد بإذن الله تعالى في الدرس القادم. اللهم اجعل التوفيق لله ويحب ويرضى. رغم كمن عصاه هل هذا حديث؟ أنا لا أعرف أن هذا حديث والله أعلم. لا أعرف الحقيقة. هل يجوز الإمام أن يرفع المنبر بعد مجيئه متأخرا ويزول عن يرفع الصلاة وينزل يعني واحد صعد الخطبة ثم جاء الإمام يجوز لهذا أن يقعد وهذا أن ينزل؟ نعم يجوز ذلك. في الحديث بتاعت عبد الدرهم والدينار ما معنى الخميصة والخفيفة؟ الخميصة والخفيفة، الخميصة الثوب ذو الأعلام، الخفيفة الثوب الذي له خمس خميلة ذو أعلام يعني بعرش ثوب زين. والمقصود من الحديث عبد الخميصة وعبد القطيفة الإنسان الذي يهتم بالأشكال والمظاهر ولا يهتم بقلبه، فهو عبد الدينار إن أخذ رضي وإن منع سخط كما ورد في الحديث، فهو عبد المظاهر وعبد الدنيا وليس عبدا لله عز وجل. وما معنى وإذا شيك فلم تقص؟ إذا شيك يعني دخلته شوك، مش بقى شيك هو يعني ولا بقى شيك غير رصيد. إذا شيك يعني إذا دخل في بدنه شوكة فلم تقش، يعني فلا يجد من ينقش له هذه الشوكة، يعني من يخرجها له. فهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، إذا يدعو عليه أنه إذا أصابه مكروه يا رب ما تخلي حد يزيل عنه هذا المكروه، ولو كان هذا المكروه شوكة تشوفه. إن أخذنا صلاة الفجر في المساجد التي تقيم الصلاة بعد الأذان يعني بالنسبه لمواقيت الصلاه الفجر كما اقول دائما انا انقل لست ثلاثي، فالذي يتورد الينا من كلام مشايخنا ان منهم من يقول ان هذا الفجر ليس هو الفجر الصادق، وعلى هذا ينبغي الانسان ان يجلس فتره ولا يصلي فيها حتى يخرج الوقت الصادق. ولكن الشيخ صفط ندي رحمه الله قد جمع عشر المشايخ، وكان فيه الشيخ صفط الشافعي عليه رحمه الله، والشيخ محمد حسان، والشيخ محمد يعقوب، وغيرهم من المشايخ الافاضل، وكان عمل بحث طويل في مسألة الفجر والذي خلص اليه ونشر في جريدة التوحيد أنه يعمل على ما هو عليه الآن حتى يستبين خلاف ذلك، لأن هذا ما اتفقت عليه الأصلاء أو أصحاب المراصد، ولا يعني حاجة عندهم في أن يضللوا الناس. والذي قال إن الفجر هذا غير صحيح رجل قال عبد الله القليب، وقال إن هو يعني تكلم في مسائل سلفية، وهذا فرض، وقال رأي الجماعة يقدر رأي الفرد. وخلاصة لهذا نقول أما بالنسبة للصلاة فلا مانع الإنسان أن يحتاط تلك الساعة يصلي بعد تلك الساعة، لكن إن وجد مسجدا يصلي الصلاة في هذا الوقت لا نقول الصلاة باطلة أو لا يلزم الائتمام بهم، بل لا مانع من وقوع صحة هذه الصلاة والائتمام بها. واما بالنسبه للصيام فممتنع مع الاذان احتياطا مربط لعباده الصيام، فاذا كان الامر في وسعك تحتاط لصيامك فان تمتنع مع الاذان، واحتاط لصلاتك فان تؤخرها قليلا. هل يجوز المسح على الجورب الذي هو في حاضرنا وبادينا؟ يجوز، هذه الجوارب كلها يجب أن تمسح عليه وتقول يجب دمع في الجيل على الجيل، لا مانع من هذا. بل لو قلنا إن هذا هو الأولى لم يكن بعيدا، تشرع الجيل بشوية مية أحسن من النار خالص، فلا مانع من هذا. وسواء كان هذا الجورب مخرق أو كامل أو خفيف أو غير خفيف، هذا كله يجوز المسح عليه. وذكر ابن حزم أنه يجوز المسح على الجورب الحرير، طبعا هذا خاص بالنساء، والجورب الحرير لا شك أنه سيكون من أخف الجوارب. زي النيل، يعني النيل طبعا الناس يقع في نفسه حرج من هذا، إذا وقع الإنسان في نفسه عاجب من الشرارات النيل لا، لكن على كلام ابن حزم يجوز. هل يجوز دعاء القنوت في صلاة الفجر فقط؟ نقول هذا خلاف السنة. السنة القنوت في الصلاة كلها عند النوازل. وأما حديث أنه ما زال يقنط في الفجر حتى فارغ الظهر هو حديث ضعيف. ذكر صلاة الجماعة في التساؤل الأخير، هل يقول له ثواب الجماعة؟ وهل يجوز أن يقوم الإنسان ليكمل صلاته بعد التسليمتين، التسليمة الأولى وقبل الثانية؟ يعني من خرج من بيته يريد الجماعة ويقول الجماعة ويقول الجماعة، فإن شاء الله يكتب له ثواب الجماعة. يعني حتى لو قلنا أنه لم يدرك الجماعة لأن الإدراك لا يكون إلا ركعة كاملة، لكنه يكتب له ثواب الجماعة. يعني في الإدراك شيء والصلاة شيء آخر. لأن الإنسان إذا نوى الشيء ولم يفعله لمانع فإن الله يقصد له الثواب. فتخيل أن هذا جاء إلى المسجد ودخل لكنه وجد الجماعة في التشهد، فإن شاء الله يكتب له ثواب الجماعة. وأما جواز أن يقوم بعد التسليمة الأولى فنعم يجوز، وإن كان الأولى أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين، لكن لو قام بعد التسليمة الأولى فالصلاة صحيحة، لأن التسليمة الأولى هي الواجبة والثانية سنة. كنت في بيت مش عارف ايه دفن، يعني ده هو دخل في الكراء وفيها الثانية، يعني يقول انه لم يفك الاربطة التي على الميت ان شاء الله يعفو عنك. وفي طبعا الاربطة ليست من الكفن لكنها طوبة من باب حفظ الجثة حتى الوصول، لكن لو نسيها ان شاء الله لا شيء عليه. طبعا بنشير الى هذا النقطة ان الناس بتفك الاربطة وبعدين يعملها في ايه، نجلل الكفن، يعني الدول يفك الكفن ويقعد يجلل ايه يوسع عليه عشان الناس يعملونه. هذا طبعا ليس فيه دليل من السنة، ما تتركه بكفنه وبعد ذلك يكشف وش ويشبش الخد، هذا ايضا ليس من السنة، لانك انت تفك الاربطة بس وتتركه بكفنه. واما بقى في كيف يجلس القبر وكيف يسأل، هذه عالم برزخ، مالناش دعوة بالقوانين بتاعتنا، بس قوانين تانية في عالم اخر. ان الترابية برضك بقى فقهاء دلوقتي يقول لك نحط رجليه في وش القبلة عشان لما يجي يقعد هي وش القبلة، وبعد كده لما جت عمره او بقيت في موته حياته تغير رجله في القبلة. ده مخالف للسنة، والسنة ان يوضع الميت في قبره وجهه يمين القبلة ورجلاه يسار القبلة على جنبه الايمن. الآن كده لا نفكش الماء نفكش حاجة، وبعدين الصور يفضل يفك بتاعه وكل امرأة كمان يقعد يفك يجلل الصور لغاية ما يوصل لبدنها، يقعد يفك بالهدوم يفك الهدوم لغاية ما يوصل لبدن المرأة. أنا ربما يقول عشان يشيل خرطة القطن مثلا المغسلة حطتها لا تسد، المغسلة أحيانا تضع قطعة من القطن في فرجينها وبركات الله على مخطر ومجد وحائط، او ان الكل يحط الخرق على وجهه، وهذا لا يلزم، يعني القطن هذا لا يلزم ان يوضع على الميت الا ان كان هناك حاله ضروره، يعني مثلا عز الزيت او بنحش انفه بقطن، يحصر ودن القطن اذا كان تنزل من الدولار مسير قطر لكن مش كل الاسلام او بعض الناس يقول لك لما يروح هيسافروا بيه ممكن هذا مخالف للسنة مثلا لو حدث لك حتى ليخرج منه شيء يلوث البدن فيحصل هذا القطر لكن بخل المقابل القريبة مش محتاج هذا القطر لكن كل الزلات كل اللي يغسل ولا اللي يكسل يحارس ان ايه القطن ده فيجي الصورة دي عارف ان في قطن يفضل يفك في الهدوم في الكفة لغاية ما يوصل لايه فرج المرأة عشان يشيل القطنة من عليه طبعا حتى لو نزيل هذه القطنة انه لا ليس عليك ان تزيلها بل تتركها مكانها هل النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته ام لله عز وجل والذي يحب لذاته نعم الذي يحب لذاته والله سبحانه وتعالى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب من اجل الله عز وجل انا نقول في حق الصحابه رضي الله عنهم فهل هذا اي الترضيه على سبيل الدعاء ام على سبيل الاخبار عندما نقول رضي الله عنهم هل هذا دعاء ام اخبار هو دعاء في سورة الخبر فتقول اللهم ارضى عنه فعندما تقول فلان رضي الله عنه يعني اللهم ارضى عنه فلان رحمه الله يعني اللهم ارحمه وذلك من يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال اخبرت ان الله صلى عليه فتقول صلى الله عليه وسلم فانك تخبر ان الله صلى عليه وذلك بعض الناس يقول لا ما تقولش صلى الله عليه قل اللهم صل عليه يبقى انت كده صليت على النبي عليه السلام نقول لا 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 مانع ان نقول صلى الله عليه وسلم والمقصد الدعاء فان كان خرج في سورة الايه الخبر ولا ورد في سورة التفسير يعني هل يحول الله يحول الله رأسا مثالة الإمام رأس حمار أم ذلك في الدنيا والله هذا وعيد فقد يكون هذا على سبيل الحقيقة يبعث هكذا يوم القيامة فمن الناس من يبعثون يوم القيامة منسوخين أو يكون هذا في الدنيا ولا مانع من ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يكونن في أمتي مسخ وخشق وحج أو يكون المقصود المسخ المعنوي يعني يكون في خلقه وفي ذهنه وفي عقله بلادة كبلادة الحمار يحول الله رأسه معنويا فيما عليه الحمار جرح المقام عليه الكلام للحافظ العراقي لما سأل اللي بيسبق لمن ده بيسبق ليه قالوا عشان بطاقة مستعجل عشان يمشي قال هذا يعني ما يدل على بلادة ذهنه انه لن يخرج من الصلاة الا بعد ان يخرج الامام يعني ما فيش حمار بعد كده الملقن ينقل من الملقن الشيخ الحافظ بن حجر يقول ان راى رجلا مسخ وجهه نعم وهذا ليس بعيد مين الشيخ لا مشهور نقل كلامه نعم يعني هذا امور يعني قد تحدث نعم علم اخ لنا انه سوف يرزق طفلا ايه عشان بنت يعني وهذا زوجته واجاب الى بيت اهلها بماذا نصحه دليل من كتاب السنة يعني لما سمعته علم اخ فرحت يعني كلمة اخ يعني الغلب اصبح الان مصطلح للناس الطائعين لله الملتزمين لكنه يغضب لانه رزق ببنت هذا طبعا يعارض قسمة الله عز وجل وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان يولد المولود لا تسأل ذكر ام انثى لما كانت تسأل سوي ام غير سوي انت سأل الله عز وجل ان ربنا يعني يرزقك اولاد معافين امبارح على الاخرى في كتاب فتاوى اللجنة الدائمة استعجبت يعني احد الناس بعد سؤال يقول انه رزق بمولود كامل الخلق لكن ليس فيه اي عظم. شوف لحن بس كده يعني ايه كله بس لحن بس مش اعضاء. وضع يعني قعد شويه ومات. ثم حمل زوجته فاثناء الكشف عليها قال الاطباء برضك ان المولود الجنين مولود نفس الشيء خلق كامله لكن مفيش عظاء. فالانسان يحمد الله على ما من الله عز وجل عليه. وهذا الذي يغضب الاخ من سنه الجاهليه كانوا يغضبون اذا بشر بالانثى ويفرحون بالولد. فهذا فيه شعبه من شعب الجاهليه. وقد مدح الله او ذكر الله عز وجل منته على عباده فذكر البنت قبل الولد وقال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. ثم اقول ايضا لهذا الاخ الكريم ان احد الناس لما بشر بالبنت قال الحمد لله اني جعل يعني بدايه او بشرى اولادي ان يكونوا بنات كما كان النبي عليه السلام. فان كبرى اولاد عليه السلام هن البنات. فيعني ربنا سبحانه وتعالى جعلك تقسيم الناس زي النبي عليه السلام. ترزق بالبنات. فسواء قلنا رزقت بولد البنت سال الله ان يعينك على التربيه. فرب انسان رزق بولد وكان جحيم عليه عذاب نكال وبال عليه. يبقى المساله انك ترضى بقسمة الله. الله عز وجل هو الذي يقسم الارزاق فهذا رزق الله عز وجل. والذي لا يرضى بهذه القسمة كأنه يعيب الله في قسمته. يا رب ما قالش صح كده. انا قال المسؤول انا يبقى انا اللي جاي الولاد غير يبقى لي البنات. انه يعترض على الله عز وجل في القسمة. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. الانسان اولا يرضى بقضاء الله عز وجل ويسأل عز وجل ان يجعل ما وهبه له ذخرا لهم في دينه ودنياه وفي اخرته وان يعينه بذلك على طاعته سبحانه وتعالى. ويعني فيها نقول الاخ اتق الله وتوب على ذلك على ذلك لان هذا ذنب عظيم. واعد زوجتك ولا تظلمها. ولو حقيقة حبينا بقى نحاسب بالمحاسبة المادية نقول المفروض نعاقبك انت مش نعاقبها هي. انت اللي بتحط الجزرة وهي الارض. هي الارض اللي بتنبت وانت اللي بتحط الجزرة وانت وضعت جزرة من اذا كنت تنبت تحط جزرة راجل ولا كنت حرق وضعتها. لكن هذا ليس في امرك وليس في شأنك. ذلك يحكى ان امرأة كانت تنجب بنات فزوجها تزوج امرأة اخرى فانجبت الاخرى ايه البنين. طبعا غير المال لصعبة العيال البنين كل ما يجي يسلم على دي ويخش عند دي. فقالت ما لأبي حفصة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا لأننا لا نلد البنين فوالله ما هذا بعيب فينا فنحن كالأرض الزارعين ننبت ما قد يوضع فينا. احنا ارض الزرع الجزرة حقت والله عز وجل يقول ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فقالوا ان المني الرجل اصل في هذا وهذا في علم الوراثة. وكان طبعا يعني غالبا متعلم الوراثة من الرجل فيه النوعين اما المرأة متشابه فعندما يضع هو النوع المتشابه للمرأة يكون انثى يضع النوع الثاني يضع يكون رجل. فالامر متعلق به وليس متعلق بها. فاذا كان الامر بقى هنحذك ونقول بقى انت ليه جبت بنت ده نقول لك انت ليه انت انا قلت شوية. ولكن في النهاية نقول اتق الله هذا كلام وكل هذا كلام هامش. لكن من الأصل نقول أن الذي يقدر الأمور هو الله عز وجل، والذي يهب هو الله عز وجل، والذي يختار له القسمة هو الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ينبغي أن يعبد ويشكر ويحمد على ما أعطاك. وطبعا غيرا إذا حرم بيصرف أموال طائلة يلبس ولا يدس، فأحمد الله على ما أنت فيه. الله عز وجل توفيق والسلام. صلى الله عليه وسلم.